بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس المعاملات، وهو الدرس رقم 67 من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب الرابع في الرهن، وفيه مسألتان. المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته. الرهن في لغة العرب الثبوت والدوام والاحتباس. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. ويقال ماء راهن أي راكد أو ثابت أو دائم. وأما تعريفه في اصطلاح الفقهاء فهو جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. أو قالوا: الرهن هو دفع من عليه الدين شيئا من ماله لصاحب الدين ليتوثق به ويطمئن إليه ويأمن من غدر صاحبه وليستوفي من الرهن إذا تعذر الوفاء من الغريم. أيها الإخوة، الأصل في مشروعية الرهن قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والتقييد بالسفر في الآية، أي التقييد بالرهن في السفر في الآية، خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، لأنه في حال السفر قد لا يجد الإنسان من يكتب ما بينه وبين غريمه كتابة للدين. ولدلالة السنة على مشروعيته في الحضر، فإذا جاز في السفر جاز في الحضر أي الرهن. أيها الإخوة، من الحكم في مشروعية الرهن حكم كثيرة، منها حفظ الأموال والسلامة من الضياع. وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، والجمهور أجازوه أيضا في الحضر. ومن الأدلة على جواز الرهن حديث عائشة رضي الله عنها كما قالوا هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد. في رواية للبخاري: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش زاهدا في الدنيا قانعا باليسير، مع قدرته على أن يملك الأرض بما فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. ولو أراد أن تحول له جبال مكة ذهب لتحولت، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز معاملة الكفار وأهل الذمة من الكفار غير المحاربين من المعاهدين والمستأمنين والذمين، في هذا جواز معاملتهم أي في أمور الدنيا، قال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، أي بشرط ألا تكون المعاملة معهم محرمة. وسند الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بمكة 13 سنة يعاملون المشركين والكفار، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم هو وصحبه 10 بالمدينة يعاملون أهل الكتاب أي اليهود والنصارى، وينزلون أسواقهم ومتاجرهم، وذلك معلوم من الدين بالضرورة. ومن الفوائد أيضا أن المعاملة كلام الإمام النووي رحمه الله، ومن الفوائد أن المعاملة معهم أي مع الكفار غير المحاربين ليست من الركون إليهم أو الركون المنهي عنه، ومع ذلك كذلك يجب الصدق والبيان ويحرم الكذب والخيانة والكتمان عليهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل فيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته، مثل ما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه الذي يقيه من ضرب السيوف، فأعطى هؤلاء اليهود من أجل 30 صاعا من شعير. وفي سر الطعام في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما، وفسر في الرواية الثانية بأنه 30 صاعا من شعير. وفي هذا الحديث كما ذكرنا جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك أي من المعاملات مع الكافر ما لم يكن حربيا. وفيه جواز الشراء بالثمن المؤجل، وهو الدرع. وفيه أيضا اتخاذ الدروع والعدد أي عدة القتال وغير ذلك من الآلات الحرب، وأنه غير قادح في التوكل على الله، بل هو من الأخذ بالأسباب المشروعة لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وفي هذا الحديث أن أكثر قوة ذلك العصر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان طعامهم الشعير، ويمر على النبي صلى الله عليه وسلم الشهر أو الشهرين فلا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار، وذلك لفقرهم، لفقر عليه الصلاة والسلام وأهل بيته. وأن أكثر قوة ذلك العصر الشعير قاله داودي. وفيه هذا الحديث أيضا أنه عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن معاملة الصحابة، يعني ما عامل الصحابة بحيث أنه يأخذ منهم 30 صاعا من شعير أو أقل أو أكثر، وعامل اليهود. لماذا؟ أنه عدل عن معاملة الصحابة إلى معاملة اليهود، وذلك لبيان الجواز، أي جواز كما يجوز معاملة المسلمين فكذلك يجوز معاملة الكفار غير المحاربين، ولأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام، يعني إما أنه لبيان الجواز أو لأن الصحابة حين ذلك ما عندهم طعام، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم يقترض منهم 30 صاعا من شعير ويرهنهم درعه أو غير الدرع، لكن ما عندهم شيء إذ ذاك، نعم، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضلا عن حاجة غيرهم كالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، أو خشي النبي صلى الله عليه وسلم ما تعامل مع الصحابة، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو طلب منهم ذلك يعطوه مجانا ولا يأخذوا منه شيء مقابل الشعير، لا يأخذون منه ثمن الشعير، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم التضييق عليهم. وفيه من الفوائد حديث أنه لا ينفك الرهن حتى حتى يقضى الدين، وإذا لم يكن للمديون وفاء غير الرهن وجب على رب الدين إمهاله حتى يبيعه ويوفي الدين الذي عليه. ومن الفوائد أيضا في الحديث المذكور أنه اشترط في الرهن أن يكون مقابلا للمال الذي جعل وثيقة فيه أو قريبا منه. إذا كان الدين 500 ريال كما يقول شيخ النجم رحمه الله فلا يكون الرهن قيمته أقل من ذلك، يكون يعني مساويه ولا يكون أقل من الدين أي الرهن. وأيضا يقول الشيخ رحمه الله أن الرهن إن كان من المنقولات فينبغي أن يأخذه المرتهن، لأن الله تعالى يقول فرهان مقبوضة أي يقبضها المرتهن، وإن كان الرهان عقارا يعني كأرض مثلا أو كبيت أو شيء لا ينقل فلا بد أن يأخذ صكا بذلك. أيضا من الفوائد الحديث هذا وغيره مما يتعلق بالرهن أن مؤونة الرهن إذا كان المرهون دابة أو زرع أرض في زراعية، يقول الشيخ صالح الفوزان رحمه الله حفظه الله ومؤونة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على الراهن، لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. وقال أيضا من أحكام الرهن أنه إذا كان حيوانا أي المرهن يحتاج إلى نفقة وكان في قبضة المرتهن فإن الشارع الحكيم رخص له أن يركبه وينفق عليه إن كان يصلح للركوب ويحلبه وينفق عليه إن كان يصلح للحلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. إلى أن قال بعض الفقهاء رحمهم الله الرهن قسمان، ما يحتاج إلى مؤونة وما لا يحتاج إلى مؤونة، وما يحتاج إلى مؤونة نوعان: حيوان مركوب ومحلوب تقدم حكمه، ما ليس بمركوب ولا محلوب كالعبد والأمة فهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن مالكه، فإذا أذن له مالكه أن ينفق عليه وينتفع به في مقابل ذلك جاز لأنه نوع معاوضة. والقسم الثاني ما لا يحتاج إلى مؤونة كالدار والمتاع ونحوه، وهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن الراهن أيضا، إلا إن كان الرهن بدير قرض فلا يجوز للمقرض أن ينتفع به كما سبق يلا يكون قرضا جر نفع فيكون من الربا. انتهى كلامه حفظه الله. وعلى هذا الشرح الطويل تتضح لنا المسألة الثانية وهي قولهم الأحكام المتعلقة به أي أحكام الرهن أنه لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب، فلا يجوز أن يكون الشيء المرتهن وقف، ولا يجوز أن يكون الشيء المرتهن كلب أو حمار أو غير ذلك مما لا يجوز بيعه، لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه لكونه محرما أو ممنوعا. ولا رهن ما لا يملك، لا يرهن الإنسان شيء لا يملكه إنما يرهن شيء يملكه. أيضا قالوا ويشترط من شروط الرهن ويشترط معرفة قدر الرهن أي قيمته وجنسه وصفته. أيضا أن يكون الراهن جائز التصرف الذي يرهن يعني الذي عليه الدين يكون جائز التصرف وهو العاقل البالغ، وأن يكون كذلك الراهن مالكا للمرهون لأنه لا يجوز بيع ما لا يملك الإنسان أو رهن ما لا يملك الإنسان. أن يكون الراهن جائز التصرف وأن يكون مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. رابعا ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، يعني كالدار والعبد ونحو ذلك، إلا بإذن المرتهن، إلا بإذن الراهن. ليس للراهن أن تصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. لا يجوز أيضا، قالوا خامسا، لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا، فيجوز له أن يركب المركوب أو يحلب المحلوب إذا أنفق أي عليه. سادسا، المرهون أمانة في يد المرتهن، مرهون أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي. فإذا مثلا رهن دابة فيجب عليه أن يعلفها ويشربها، أو رهن أرض زراعية يجب عليه أن يسقيها، فإذا تركها بلا سقاء، الأرض بلا سقاء، وترك الدابة بلا أكل وماتت، فإنه يضمن هذه الدابة وتلك الأرض المزروعة التي ماتت بسبب إهمال الراهن. فإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين أي الراهن سداده، أي سداد الدين الذي عليه. فإن امتنع من السداد أجبره الحاكم على السداد، فإن امتنع عن السداد أي الراهن أي الذي عليه الدين، امتنع لا يسدد الذي عليه، فإن امتنع حبسه أي الحاكم الشرعي وعزره حتى يوفي ما عليه من الدين، أو يبيع الرهن إذا لم يكن عنده شيء غير الرهن، فإنه يبيعه الحاكم ويسدد الدين من قيمة هذا الشيء المرهون. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس المعاملات، وهو الدرس رقم 67 من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب الرابع في الرهن، وفيه مسألتان. المسألة الأولى معناه أدلة مشروعيته. الرهن في لغة العرب الثبوت والدوام والاحتباس، قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. ويقال ماء راهن أي راكد أو ثابت أو دائم. وأما تعريفه في اصطلاح الفقهاء فهو جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء، أو قالوا الرهن هو دفع من عليه الدين شيئا من ماله لصاحب الدين ليتوثق به ويطمئن إليه ويأمن من غدر صاحبه وليستوفي من الرهن إذا تعذر الوفاء من الغريم. أيها الإخوة، الأصل في مشروعية الرهن قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والتقييد بالسفر في الآية، أي التقييد بالرهن في السفر في الآية، خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لأنه في حال السفر قد لا يجد الإنسان من يكتب ما بينه وبين غريمه كتابة للدين، ولدلالة السنة على مشروعيته في الحضر، فإذا جاز في السفر جاز في الحضر أي الرهن. أيها الإخوة، من الحكم في مشروعية الرهن حكم كثيرة، منها حفظ الأموال والسلامة من الضياع. وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، والجمهور أجازوه أيضا في الحضر. ومن الأدلة على جواز الرهن حديث عائشة رضي الله عنها كما قالوا هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد. في رواية للبخاري توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش زاهدا في الدنيا قانعا باليسير، مع قدرته على أن يملك الأرض بما فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. ولو أراد أن تحول له جبال مكة ذهب لتحولت، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز معاملة الكفار وأهل الذمة من الكفار غير المحاربين، من المعاهدين والمستأمنين والذمين، في هذا جواز معاملتهم أي في أمور الدنيا، قال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، أي بشرط ألا تكون المعاملة معهم محرمة. وسند الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بمكة 13 سنة يعاملون المشركين والكفار، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم هو وصحبه 10 بالمدينة يعاملون أهل الكتاب أي اليهود والنصارى، وينزلون أسواقهم ومتاجرهم، وذلك معلوم من الدين بالضرورة. ومن الفوائد أيضا أن المعاملة كلام الإمام النووي رحمه الله، من الفوائد أن المعاملة معهم أي مع الكفار غير المحاربين ليست من الركون إليهم أو الركون المنهي عنه، ومع ذلك كذلك يجب الصدق والبيان، ويحرم الكذب والخيانة والكتمان عليهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل فيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته، مثل ما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه الذي يقيه من ضرب السيوف، فأعطى هؤلاء اليهود من أجل 30 صاعا من شعير. وفسر الطعام في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما، وفسر في الرواية الثانية بأنه 30 صاعا من شعير. وفي هذا الحديث كما ذكرنا جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك أي من المعاملات مع الكافر ما لم يكن حربيا. وفيه جواز الشراء بالثمن المؤجل وهو الدرع، وفيه أيضا اتخاذ الدروع والعدد أي عدة القتال وغير ذلك من الآلات الحرب، وأنه غير قادح في التوكل على الله بل هو من الأخذ بالأسباب المشروعة لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وفي هذا الحديث أن أكثر قوة ذلك العصر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان طعامهم الشعير، ويمر على النبي صلى الله عليه وسلم الشهر أو الشهرين فلا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار، وذلك لفقرهم، لفقر عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، وأن أكثر قوة ذلك العصر الشعير قاله داودي. وفيه هذا الحديث أيضا أنه عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن معاملة الصحابة، يعني ما عامل الصحابة بحيث أنه يأخذ منهم 30 صاعا من شعير أو أقل أو أكثر، وعامل اليهود. لماذا؟ أنه عدل عن معاملة الصحابة إلى معاملة اليهود، وذلك لبيان الجواز، أي جواز كما يجوز معاملة المسلمين فكذلك يجوز معاملة الكفار غير المحاربين، ولأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام، يعني إما أنه لبيان الجواز أو لأن الصحابة حين ذلك ما عندهم طعام بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم يقترض منهم 30 صاعا من شعير ويرهنهم درعه أو غير ذلك غير الدرع، لكن ما عندهم شيء إذ ذاك نعم، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضلا عن حاجة غيرهم كالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، أو خشي النبي صلى الله عليه وسلم ما تعامل مع الصحابة، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو طلب منهم ذلك يعطوه مجانا ولا يأخذوا منه شيء مقابل الشعير، لا يأخذون منه ثمن الشعير، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم التضييق عليهم. وفيه من الفوائد الحديث أنه لا ينفك الرهن حتى يقضى الدين، وإذا لم يكن للمديون وفاء غير الرهن وجب على رب الدين إمهاله حتى يبيعه ويوفي الدين الذي عليه. ومن الفوائد أيضا في الحديث المذكور أنه اشترط في الرهن أن يكون مقابلا للمال الذي جعل وثيقة فيه أو قريبا منه، إذا كان الدين 500 ريال كما يقول شيخنا النجم رحمه الله فلا يكون الرهن قيمته أقل من ذلك، يكون يعني مساويه ولا يكون أقل من الدين أي الرهن. وأيضا يقول الشيخ رحمه الله أن الرهن إن كان من المنقولات فينبغي أن يأخذه المرتهن، لأن الله تعالى يقول فرهان مقبوضة أي يقبضها المرتهن، وإن كان الرهان عقارا يعني كأرض مثلا أو كبيت أو شيء لا ينقل فلا بد أن يأخذ صكا بذلك. أيضا من الفوائد الحديث هذا وغيره مما يتعلق بالرهن أن مؤونة الرهن إذا كان المرهون دابة أو زرع أرض في زراعية، يقول الشيخ صالح الفوزي رحمه الله حفظه الله ومؤونة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على الراهن، لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. وقال أيضا من أحكام الرهن أنه إذا كان حيوانا أي المرهن يحتاج إلى نفقة وكان في قبضة المرتهن فإن الشارع الحكيم رخص له أن يركبه وينفق عليه إن كان يصلح للركوب، ويحلبه وينفق عليه إن كان يصلح للحلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. إلى أن قال، قال بعض الفقهاء رحمهم الله: الرهن قسمان، ما يحتاج إلى مؤونة وما لا يحتاج إلى مؤونة، وما يحتاج إلى مؤونة نوعان: حيوان مركوب ومحلوب، تقدم حكمه، ما ليس بمركوب ولا محلوب كالعبد والأمة فهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن مالكه، فإذا أذن له مالكه أن يوفق عليه وينتفع به في مقابل ذلك جاز، لأنه نوع معاوضة. والقسم الثاني ما لا يحتاج إلى مؤونة كالدار والمتاع ونحوه، وهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن الراهن أيضا، إلا إن كان الرهن بدير قرض فلا يجوز للمقرض أن ينتفع به كما سبق، لئلا يكون قرضا جر نفع فيكون من الربا. انتهى كلامه حفظه الله. وعلى هذا الشرح الطويل تتضح لنا المسألة الثانية، وهي قولهم الأحكام المتعلقة به أي أحكام الرهن، أنه لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب، فلا يجوز أن يكون الشيء المرتهن وقف، ولا يجوز أن يكون الشيء المرتهن كلب أو حمار أو غير ذلك مما لا يجوز بيعه، لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه لكونه محرما أو ممنوعا. ولا رهن ما لا يملك، لا يرهن الإنسان شيء لا يملكه، إنما يرهن شيء يملكه. أيضا قالوا ويشترط من شروط الرهن، ويشترط معرفة قدر الرهن أي قيمته وجنسه وصفته. أيضا أن يكون الراهن جائز التصرف، الذي يرهن يعني الذي عليه الدين يكون جائز التصرف وهو العاقل البالغ، وأن يكون كذلك الراهن مالكا للمرهون، لأنه لا يجوز بيع ما لا يملك الإنسان أو رهن ما لا يملك الإنسان. أن يكون الراهن جائز التصرف وأن يكون مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. رابعا ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، يعني كالدار والعبد ونحو ذلك، إلا بإذن المرتهن، إلا بإذن الراهن. ليس للراهن أن تصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. لا يجوز أيضا قالوا خامسا لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا، فيجوز له أن يركب المركوب أو يحلب المحلوب إذا أنفق أي عليه. سادسا المرهون أمانة في يد المرتهن، مرهون أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي، فإذا مثلا رهن دابة فيجب عليه أن يعلفها ويشربها، أو رهن أرض الزراعة يجب عليه أن يسقيها، فإذا تركها بلا سقاء الأرض بلا سقاء وترك الدابة بلا أكل وماتت، فإنه يضمن هذه الدابة وتلك الأرض المزروعة التي ماتت بسبب إهمال الراهن. فإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين أي الراهن سداده، أي سداد الدين الذي عليه، فإن امتنع من السداد أجبره الحاكم على السداد، فإن امتنع عن السداد أي الراهن أي الذي عليه الدين امتنع لا يسدد الذي عليه، فإن امتنع حبسه أي الحاكم الشرعي وعزره حتى يوفي ما عليه من الدين، أو يبيع الرهن إذا لم يكن عنده شيء غير الرهن فإنه يبيعه الحاكم ويسدد الدين من قيمة هذا الشيء المرهون. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.